أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان جميع الخيارات، وكان آخرها خيار العيب. تبقى بعض الأمور المتعلقة بخيار العيب، مثل بحث ماهية العيب وبعض أفراد العيب، مثل تعارض المقومين، مثل الأرش. وإذا انتهى منها الشيخ الأنصاري رحمه الله ينتهي هذا الجزء، الجزء الخامس، ويبقى الجزء السادس والأخير من الخيارات حول الشروط أو الالتزامات في العقود. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان ماهية العيب، لأن حكم الراد والآرش في الروايات الشريفة معلق على مفهوم العيب ومفهوم العوار. فما هو المراد بالعوار؟ العوار لو رجعنا إلى الصحاح للجوهري لوجدناه ينص على أنه العيب. إذا تراجع كلام الصحاح كأنما يجعل بينهما ترادف، عطف بيان. العوار أي العيب. العيب الظاهر من العيب في اللغة والعار أنه النقص عن المرتبة المتوسطة بين الصحة والكمال. يعني الشيء له مرتبة متدينة متدنية وهي النقص، وله مرتبة عالية وهي الكمال، وله مرتبة متوسطة وهي ماذا؟ الصحة. مثلا الكتاب، هذا الكتاب إما أن لا يكون مزخرفا، مزينا، منمقا، فإذا كان مزينا منمقا في هذه الحالة يكون هذا الكتاب في مرحلة الكمال. وتارة يكون الكتاب ناقصا، مثلا بعض الصفحات ناقصة، بعض الحروف ساقطة، فهذا يعبر عن ماذا؟ عن النقص، عن العيب. وأحيانا يكون الكتاب سليما صحيحا، ليس به نقص وعيب، وليس به كمال ونهاية التمام. يعني هذا الكتاب جلده سليم، كتابته سليمة، فهذه مرحلة الصحة. إذن مرحلة الصحة تتوسط بين مرحلة النقص وبين مرحلة التمام والكمال. إذن ما هو المراد بالصحة؟ نقول المراد بالصحة ما تقتضيه أصل الماهية المشتركة بين الأفراد. ماهية الأفراد التي لو خليت وطبعها تقتضي هذا الشيء. مثلا ماهية الكتاب، لو خلي الكتاب وطبعه فهو الكتاب الذي يحتوي على جلد غلاف وحروف سليمة. ماهية الكتاب لا تقتضي التزيين والتنمق، هذه مرحلة الكمال، ولا تقتضي نقص الحروف ونقص الكلمات، هذه مرحلة العين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المعنى. إلى هنا، إلى هنا أخذنا معنى العيب ومعنى العوار. قلنا العوار هو العيب، والعيب هو عبارة عن النقص عن مرتبة الصحة، هذه المرتبة التي تتوسط بين مرتبة النقص ومرتبة الكمال. ثم بينا معنى الصحة، المراد بالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء لو خلي وطبعه. واضح ولا؟ إذن إلى هنا وصلنا إلى هذه النقطة، العيب والكمال، النقص والتمام، يعرضان للشيء لأمر خارج عن، لأمر خارج عن طبيعة الشيء. طبيعة الكتاب لو خلي وطبعه مجموعة الأوراق المغلفة التي كتابتها تامة، التزيين والتنميق هذا أمر خارج عن طبيعة الكتاب، سقوط الورق وسقوط بعض الكلمات هذا أمر خارج عن الورق أيضا وعن الكتاب. القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده. اعلم أن حكم الرد والعرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار. أما العوار ففي الصحاح أنه العيب، وأما العيب فالظاهر من اللغة والعور أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه، يعني بين النقص وبين الكمال. فالصحة ما يقتضيه أصل، ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء لو خلي وطبعه، لو خلي الشيء وطبعه. والعيب والكمال يلحقان له لأمر خارج عنه. له تعود على ماذا؟ وعنه ترجع إلى ماذا؟ قد يتوهم أنه المراد بالشيء، يعني العيب والكمال يلحقان له للشيء لأمر خارج عن الشيء، قد يرجع على هذا، ولعل الصحيح أنه يرجع إلى ما يقتضيه أصل الماهية. يعني والعيب والكمال يلحقان له، يعني لما يقتضيه أصل الماهية المشتركة، لأمر خارج عنه، يعني أمر خارج عن ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة. هذا تمام الكلام في بيان معنى العيب. قلنا الصحة ما تقتضي حقيقة الشيء. ما هي حقيقة الشيء؟ سؤال آخر، كيف نستكشف حقيقة الشيء؟ يذكر عدة أمور يستكشف بها حقيقة الشيء. يذكر أمرين، الأمر الأول من الخارج، قد تستكشف حقيقة الشيء من الخارج، مثل ماذا؟ حقيقة الحيوان الأناسي، يعني الإنسان، لأن الإنسان قسم من الحيوان، لذلك في كتاب البيع في بيع الحيوان يدخل بيع العبد والجارية. ففي حقيقة الحيوان الأناسي يعلم من الخارج أن العيب أن العمى عيبون، وأن معرفة العابد للكتابة ومعرفة الأمل الطبخ أو الشعر هذا كمالون. من أين علمنا أن الطبخ كمال وأن الشعر كمال وأن العمى عيب وأن العرج عيب؟ من الخارج. في الخارج واضح عند العرف أن العمى عيب وأن الطبخ كمال للجارية. هذا الأمر الأول، كيف نستكشف الحقيقة وما يزيد على الحقيقة وما ينقص؟ الجواب من الخارج. الأمر الثاني، ملاحظة أغلب الأفراد. فإذا لاحظنا أغلب الأفراد ووجدنا صفة في هذه الحالة، نعرف أن هذه الصفة تكشف عن الطبيعة. مثلا لاحظنا أكثر الأفراد وجدنا أن لديهم عينان، فنعرف أن وجود عينين للإنسان هذا يعبر عن الإنسان الصحيح، وأن فقد عين يعني الأعور أو عينين الأعمى هذا يعبر عن الناقص. وهكذا وجدنا أغلب الناس عندهم في كل يد 5 أصابع، فإذا وجدنا شخص عنده 3 أصابع هذا ناقص. واضح ولا؟ إذن إلى هنا ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله ضابطتين لمعرفة حقيقة الشيء. الضابطة الأولى الخارج، الضابطة الثانية هي عبارة عن ملاحظة أغلب الأفراد. يقول هذه الضابطة الثانية ملاحظة أغلب الأفراد هذه ليست مضطردة، قد تكون صفة موجودة في أغلب الأفراد لكنها لا تعبر عن حقيقة الماهية. مثلا أغلب أهل السودان سودان، أغلب أهل الحبشة لونهم أسود، فتقول حقيقة الشعب السوداني أو شعب الحبشة إثيوبيا أنهم سودان. يعني إذا شخص سوداني وأبيض يعني ليست حقيقته سودانية؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن اللون أمر عرضي، اللون أمر عرضي. تقول أغلب الروس بيضان، يعني إذا روسي أسمر ليس بروسي؟ هذا ليس صحيح. إذن توفر الصفة في أغلب الأفراد لا يكشف عن الحقيقة، لا يكشف عن حقيقة الأشياء. واضح ولا؟ ثم تأتي إشكالية، وهي أنه أنت كيف تنتقل من الجزئي إلى الجزئي؟ الجزئي ليس علة للجزئي ولا معلول للجزئي. يعني السوداني الأول ليس علة للسوداني الثاني، والسوداني الثاني ليس علة للسوداني الثالث ولا معلول له. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول نحن ننتقل من الجزئي إلى القدر المشترك. هذا الجزئي وهذا الجزئي وهذا الجزئي ينقلنا إلى القدر المشترك، أنه أغلب الروس بيضان وأغلب أهل السودان سودان. ثم ننتقل من القدر المشترك إلى ماذا؟ إلى الأفراد. وهذا كلام عرفي. واضح ولا؟ مثلا افترض منطقة كلهم طوال كما يقال مثلا في النرويج، كلهم طوال، هذا طويل هذا طويل هذا طويل، تنتقل إلى حقيقة مشتركة أن أهل النرويج طوال. ثم عرف لك شخص من النرويج ما تدري طويل أو قصير، تنتقل من الحقيقة من القدر المشترك طول أهل هذا البلد إلى ماذا؟ إلى الأفراد. وهكذا مثلا أهل أندونيسيا قصار أو أهل ماليزيا دول شرق آسيا فتقول هذا الأندونيسي قصير وهذا قصير وهذا قصير وهذا قصير، فتنتقل إلى القدر المشترك قصر طول أهالي أندونيسيا. طبعا هذه ليست ضابطة، لأن ماذا؟ لأن هذه أمور عرضية ليست ذاتية. قال ثم مقتضى حقيقة الشيء قد يعلم من الخارج، هذا الأمر الأول، كمقتضى حقيقة الحيوان الأناسي وغيره، غير الحيوان الأناسي كالأسد وغيره، فإنه يعلم أن العمى عيبون، ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأمة كمال فيهما في العبد والأمة. وقد يستكشف ذلك حقيقة الشيء من أين؟ بملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كونه مقتضى، يعني كونه يعني كون وجود الصفة مقتضى الماهية المشتركة بين أفراده بين أفراد الشيء، وكون التخلف في النادر في الفرد النادر لعارض ولمانع. وهذا يعني استكشاف حقيقة الشيء بملاحظة أغلب الأفراد، وإن لم يكن مضطردا في الواقع، يعني ليس ضابط عام دائما، إذ كثيرا ما يكون أغلب الأفراد متصفة بصفة لأمر عارضي مثل اللون لأهل السودان والحبش اللي قربهم من خط الاستواء، واللون لروسيا والنرويج وغيره اللي قربهم من القطب الشمالي، واضح ولا منطقة باردة، لأمر عارضي أو لأمور مختلفة، إلا أن بناء العرف والعادة على استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد، الناس هكذا يمشون عادة على الغالب. ومن هنا استمرت العادة على حصول الظن بثبوت صفة لفرد من ملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يمكن الاستدلال به، وجود الشيء في أغلب الأفراد مثل سواد اللون لا يمكن الاستدلال به، سواد اللون على وجوده اللون الأسود في فرد غيرها غير هذه الأفراد المحصورة، لاستحالة الاستدلال ولو ظنا بالجزئي عن الجزئي، بالفرد الأول عن الفرد الثاني. لماذا يستحيل؟ لأن الجزئي الأول ليس علة للثاني ولا معلولا له، إلا أنه يستدل من حال الأغلب على حال القدر المشترك، حال أغلب الروس يستدل به على حال القدر المشترك وهو بياض أهل روسيا، ثم يستدل من ذلك القدر المشترك بياض أهل روسيا على حال الفرد المشكوك، هذا فرد روسي، واضح إن شاء الله. جيد، إلى هنا يقول إذا عرفت هذا، يريد أن يبين الوجه في تعريف كلمات الأكثر. الأكثر قالوا الخروج عن المجرى الطبيعي. ما المراد بالمجرى الطبيعي؟ المراد بالمجرى الطبيعي ما يقتضيه أصل الخلقة، والمراد بالخلقة الأصلية ما عليه أكثر الأفراد، ما عليه أكثر أفراد ذلك النوع، فإذا خرج بالنقص فهو عيب، وإذا خرج بالمزية فهو كمال، واضح إن شاء الله. ضرب مثال، قال الضيعة، الضيعة طبعا باللبناني وبالسوري يعني ماذا؟ قرية، ولكن الضيعة في اللغة بمعنى ماذا؟ البستان. هذه الضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج الضريبة التي تؤخذ على البستان لها قيمة، افترض مثل هذه الضيعة خراجها 100 دينار، فإن وجدنا خراجها 150 دينار هذا نقص فيها، وإذا وجدنا خراجها 80 دينار يعني أنقص من المتعارف ب20 دينار هذا كمال فيها. واضح ولا؟ هذه الضيعة من حيث ماذا؟ من حيث الخراج. أحيانا الضيعة من حيث العساكر، هذه الضيعة إذا فيها عسكر ترتفع قيمتها. لماذا؟ لأن تزداد الحالة الأمنية فيها، ما يطبون السراق وقطاع الطرق، تصير آمنة يرتفع خراجها ترتفع قيمتها. أحيانا بالعكس، وجود العساكر في الضيعة يقلل من قيمتها. لماذا؟ لأن الناس تخاف أن تروح، والعساكر يضايقون أهل الضيعة فلا يستطيعون العمل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. إذا عرفت هذا تبين لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثير منهم بالخروج عن المجرى الطبيعي، وهو ما يقتضيه الخلقة الأصلية، وأن المراد بالخلقة الأصلية ما عليه أغلب أفراد ذلك النوع، وأن ما خرج عن ذلك بالنقص فهو عيبون، وما خرج عنه عن أفراد ذلك النوع أغلب أفراد ذلك النوع بالمزية بميزة وخصيصة فهو كمال. يضرب مثال حتى تعرف أن المراد بالخلقة الأصلية ليس ما يختص بالإنسان. فالضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها، مثلا 100 دينار، فزيادة الخراج على ذلك المقدار عيب، لو الخراج 150 هذا عيب، ونقصه عن يعني ونقص الخراج عن ذلك المقدار كمال، كما لو كان خراجه 80 دينار. وكذا كونها مورد العساكر، يعني وكذا كون الضيعة مورد العساكر، فما عليه أغلب الضياع من الخراج هذا مورد ماذا؟ مورد هو مقتضى طبيعتها. إذا زاد الخراج بسبب الأمن الموجود بسبب العسكر فهذه مزية وكمال، إذا نقص الخراج بسبب مضايقة أهل العسكر فهذا ماذا؟ فهذا نقص. فإذا وجود العسكر قد يرفع من قيمة الضياع وقد يقل. هذا تمام الكلام في بيان أصل الموضوع، وهو أنه المراد بالعيب المقدار الناقص عن أصل الخلقة عن مقتضى الماهية. إذن إلى هنا أخذنا مقتضى الطبيعة الأولية، وأحيانا عندنا شيء يسمونه مقتضى الطبيعة الثانوية، يعني عندنا مقتضى الحقيقة الأصلية، مقتضى الحقيقة الأولية، وعندنا مقتضى الأمور الثانوية. فقد يحصل تعارض بين مقتضى الطبيعة الأولية الأصلية وبين مقتضى الأمر الثانوي. بما أن هذا المبحث فيه تفاصيل ونخشى ناخذ مقدار وما نكمل والوقت شارف على الانتهاء، نكتفي في درس اليوم بهذا المقدار. ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.